هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. للتواصل معنا اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666، وأما موقعنا على شبكة الإنترنت فعنوانه arabic.irib.ir. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. في هذه الحلقة أمامنا عدد من الأسئلة. هناك رسالة من الأخت أم محمد وبها سؤالان حول النذر، ورسالة من الأخ عباس وبها سؤال يدور حول العقد المنقطع على الباكر، وسؤال من الأخ محمد علي الموسوي حول اللعب بالورق على الكمبيوتر، وهناك رسالة أخيرة حول المسافة الشرعية في الصوم في شهر رمضان، وهي من الأخ أحمد. الجواب بعد قليل إن شاء الله مع ضيف اللقاء سماحة الشيخ حسان سويدان. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ إذن بهذه الرسالة من الأخت أم محمد، وتقول: هل يجوز للمرأة النذر بدون علم زوجها، علما بأن النذر لا يؤثر على زوجها؟ فإذا كان المبلغ مثلا الذي تؤديه من مالها الخاص، فماذا عليها في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. بالنسبة للناذر توجد نظريتان فقهيتان خاضعتان طبعا لاختلاف الأدلة. نظرية تقول بأن نذر المرأة لا ينعقد إلا بإذن زوجها، على أساس هذا الرأي الفقهي حتى لو كان من أموالها، وليس له أي ارتباط بالزوج، هذا نوع من أنواع قوامية الزوج على المرأة يصير. طبعا ليس قوامية بالمعنى الدقيق، ولكن هو نوع من أنواع حقوق الزوج على الزوجة، على أساس هذا الرأي الفقهي المستند طبعا إلى أدلته الخاصة طبعاً. الآن لا نستطيع أن نأتي بمثل هذه الأدلة بطبيعة الحال. الرأي الفقهي الآخر والنظرية الأخرى تقول بأن انعقاد النذر من المرأة مقتضى حرياتها التي لم يتم دليل على جعل حق للزوج للتدخل فيها، ما دام لا يصطدم مع شيء من حقوقه على الزوجة، حقوق التمكين وإلى ما هنالك. فهي تنذر مثلا أن تتصدق بجزء من أموالها الشخصية، لأن هي معلمة وتنتج أموال أو عندها أموال. لكن قيل الرأيين الفقهيين بعد ذلك يلتقيان في مسألة، وهو أن الزوج إذا نهى زوجته عن متعلق النذر، فحتى لو قلنا بأنه ينعقد يقال بأنه يصبح مرجوحا، وهذا ما يقوله جملة من الفقهاء في الرسائل العلمية، أن الزوج يستطيع أن يحل نذر الزوجة. ولعل هذا هو الرأي المشهور، أنه أصل الانعقاد ليس شرطا صحة نذر المرأة بأن يرضى به زوجها، ولكن بقاء أن يستطيع الزوج أن ينهى الزوجة عن متعلق النذر، فيكون له نحو قوامية، نحو ولاية على حل نذرها. القضية بأكثر من هذا تحتاج إلى فقه تخصصي، طبيعة الحال في هكذا برنامج ما نستطيع أن ندخل في هذه الأبحاث التخصصية. ففي جواب الأخت أقول هذا يرتبط برأي مرجع تقليدها، أنه هل يقول بأن النذر ينعقد أو لا ينعقد بدون إذن الزوج؟
نعم، أود هنا سمعت شيخ لو سمعت أن أضيف أيضا جملة جاءت بها الأخت في ذيل السؤال.
نعم،
طبعا هي ذكرت بأن النذر مثلا يكون من مالها الخاص، وهناك إضافة أخرى تقول أحيانا أيضا يكون نذري هو الصلاة على محمد وآل محمد ثم إهداء الثواب لأهل البيت، هل هذا أيضا يحتاج إلى إذن الزوج؟
هذا لا يفرق فيه، سواء كان النذر بناء على لزوم استئذان الزوج نذر مالي أو نذر غير مالي، حتى لو كان النذر عباديا مستحبا.
نعم.
من يقول
يعني لا بد من إذن الزوج،
من يقول بلزوم الاستئذان، وقلت هذا مقابل الرأي المشهور.
نعم.
لا بد من الاستئذان في الكل. أما طيب، من لا يقول بلزوم الاستئذان وهو الرأي المشهور ففي الأمرين على حد سواء.
طيب، تقول الأخت إذا كان لا بد من إذن الزوج فهل يجب أن تأخذ الزوجة إذنه كل مرة أو تكتفي بإذن مطلق لكل النذور؟
إذا أذن الزوج لها أن تنذر أي شيء شاءت في أي وقت شاءت فهذا إذن عام شامل لكل الأزمان ولكل الأفراد، فتستطيع أن تنذر في أي وقت وهي تملك إذنا منه. طبعا هذا إذا كانت تقلد من يقول بهذا الرأي الغير المشهور.
نعم.
الذي يقضي بلزوم الاستئذان.
جميل. في هذه الحالة إذن يعني ربما المرأة وهي محبة للحرية بطبيعتها.
نعم، كل إنسان يحب الحرية.
نعم، والمرأة بالذات وإذا كانت زوجة فهي تتوق إلى الحرية أكثر، لأنها ربما توهمت قيودا حولها.
نعم.
مثلا لا يجوز لها الخروج إلا بإذن الزوج، لا يجوز لها النذر إلا بإذن الزوج وما إلى ذلك. هنا كيف نستطيع أن نتعامل الآن؟ يعني هي فقط تريد أن تنذر من مالها الخاص.
نعم.
وفي الفقه أن المال الخاص للمرأة ليس للزوج حق
لها ولاية عليه.
طبعا
لها ولاية،
فما بالنا إذا كان الناذر هو الصلاة على محمد وآل محمد.
على كل حال الآن أنتم دخلتم يعني إلى حد ما في حريم الاستدلال على الحكم. هذه القضايا التي تتفضلون بها تعد، لا تعد أدلة طبعا، تعد من المبعدات للرأي الفقه القائل بلزوم الاستئذان من البداية.
نعم.
لكن يبقى الحد الفاصل في اختيار أحد الرأيين هو الأدلة الشرعية.
نعم.
أنا أقول ما المانع من حيث المبدأ أن يكون الشارع المقدس يريد أن يؤكد في الحياة البيتية والمنزلية والعائلية أن القضايا المفصلية، القضايا الأساسية تعود إلى رئيس البيت إن صح التعبير، الذي ليس بالمعنى الدكتاتوري.
نعم.
إلى شخص هو الذي يتخذ هذه القرارات المهمة. النذور بعض أنواعها مثل الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، وبعض أنواعها تنذر زيارة بيت الله الحرام، عمرة غير الحج الواجب.
نعم.
فيقتضي هذا سفرا وإلى ما هنالك، وهذا يتنافى بطبيعة الحال مع حريم العائلة والاستقرار العائلي في البيت. من قال بأن هذا المستحب أهم من الحفاظ على استقرار العائلة؟ القضية إذن كما يوجد مبعدات كالتي تفضلتم بها، توجد مقربات من جهة أخرى ولو في بعض أنواع المنذورات. فإما نعم. نقول بالتفصيل وإما نختار ذلك الرأي أو نختار هذا الرأي. القضية أنا فررت من بيان الفقه الاستدلالي للقضية
طبعاً،
لأن فيه جهات متعددة.
نعم.
إذا ما أردنا أن ندخل القضية في وعاء الاستنباط والاستدلال الفقهي.
جميل. فهنا جوابا عن السؤال، على الأخت أن تعود إلى مرجع تقليدها
مهما قلنا، حتى لو نعم. جئنا باستدلال على أيام هنا في هذا البرنامج.
نعم.
نهاية المطاف كل مقلد ملزم برأي مرجع تقليدي.
شكرا لكم سماحة الشيخ. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين، ونواصل اللقاء بهذا السؤال من الأخ عباس. يقول: هل يجوز العقد المنقطع على بكر عانس عمرها 30 عاما دون الرجوع إلى ولي أمرها، مع نيتي بعدم الدخول بها بل الاكتفاء بالاستمتاعات الخارجية؟ تفضلوا سمعت
شيء. الرأي الفقهي المشهور شهرة عظيمة بين فقهائنا أن الباكر تحتاج إلى الاستئذان من وليها، سواء في الزواج الدائم أو المنقطع، وسواء كان من نية المتعاقدين العلاقة الجنسية أو مجرد الاستمتاعات الخارجية. هذا الرأي الفقهي المشهور والسائد. طبعا جاءنا هذا السؤال في أسابيع سابقة، وقلنا من مراجع العصر يوجد مرجع واحد هو سماحة السيد الحكيم السيد محمد سعيد الحكيم، يقول بدون دخول لا يحتاج إلى استئذان الأب. يوجد أيضا رأي آخر لبعض المراجع العظام يقول بأنها إذا كانت امرأة مستقلة في تعيشها وفي اتخاذ قراراتها، المقصود طبعا من الاستقلال في اتخاذ قراراتها أن تكون أهلها لم يقيدوها بشيء، قالوا هذه بنت باكر بالغة رشيدة بنت 30 سنة، هي تعمل هي، فتاركين لها حرية حتى في اختيار علاقاتها الجنسية أيضا. طبعا هذه حالة نادرة. إذا كانت امرأة مستقلة هكذا بعض الفقهاء يقول يجوز. أساسا بعض الفقهاء أيضا يقولون لا ولاية على الباكرة الرشيدة من حيث الأساس، وعلى هذا الأساس فالقضية ترجع كقضية خلافية. وهذه الأقوال كلها التي أقولها أن له الولاية مطلقا، أنه ليس له الولاية مطلقا، أن له الولاية إذا كان مع دخول وليس له الولاية بدون دخول في الزواج المنقطع، وأنها إذا كانت مستقلة في قراراتها، هذه الآراء الأربعة يوجد مراجع معاصرون يقولون بها. نعم. من هنا القضية تخضع لفتوى مرجع التقليد الذي تقلده أو يقلده الأخ أو الأخت السائلة.
شكرا لكم. الآن مع الأخ محمد علي المساوي، يقول هل يجوز اللعب بالورق على الكمبيوتر؟
هذا السؤال طبعا تكرر كثيرا في أسابيع. نعم. ماضية، ولكنه لأنه موضع ابتلاء نكرره أيضا. تفضل. الجواب عليه، الورق على الكمبيوتر ليس هو الورق، ليس هو آلة القمار المعروفة، والمقامرون لا يتقامرون على ورق عادة عبر الكمبيوتر. الكمبيوتر يلعب به للتسلية، أطفال شبان يلعبون للتسلية. ولكن مع ذلك أقول جملة من الفقهاء قالوا بأنه حلال على الكمبيوتر باعتبار ليس آلة قمار، وبعض الفقهاء يحرمه حتى على الكمبيوتر، على ما ببالي أن سماحة السيد القائد الخامنئي حفظه الله يرى بنحو الاحتياط الوجوبي عدم جواز اللعب حتى على الكمبيوتر.
شكرا لكم. يبقى هذا السؤال من الأخ أحمد، يقول ما حكم الصوم إذا كان الشخص يقطع المسافة الشرعية يوميا في شهر رمضان، بحيث أن عمله في منطقة تبعد عن موطنه أكثر من 150 كيلومترا، ثم يقول هو يخرج في الساعة 6 صباحا ويعود في الساعة 3 ظهرا.
ما دام هذا الأخ عمله في السفر كل يوم،
نعم،
فالرأي المشهور والمعروف الآن بين الفقهاء الذي لا يفرق بين من عمله نفس السفر مثل السائق ومن عمله في الهدف الذي يسافر إليه، وهو كل يوم يسافر أو كثير من الأيام يسافر، فهذا الإنسان يتم صلاته ويصح منه الصوم. أما لو كان يقلد، على رأي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه الذي يفرق بين من عمله السفر مثل السائق
وعمله في السفر،
في السفر يعني الهدف، في الهدف، ففي مثل هذه الحالة هذا الإنسان لديه مشكلة حقيقية، لأن عليه أن يقصر وعليه أن يفطر. وإذا هو كل السنة هكذا في الصلاة لا مشكلة، يصلي قصرا، لكن في الصوم ماذا يفعل؟ هل يتوخى شهرا من السنة لا يسافر فيه، شهر رمضان أو شهر آخر يقضي فيه الصوم؟ لأن ما يمكن أن يستمر في حياته دائما هكذا، عليه أن يقضي الأيام التي
نعم
فاتته.
شكرا لكم. نضيف هذا السؤال فيما تبقى لدينا من وقت، وهو من الأخت سميرة، تقول ما هي كيفية تطهير بطانية النوم الكبيرة، كيف تطهر؟
التطهير للبطانية كالتطهير لكل الألبسة، لابد من العصر. نعم أنا أشاطر الأخت الرأي، وهي لم تقل هذا في السؤال لكن قالته بلسان الحال، أن البطانية الكبيرة أولا أنا امرأة ضعيفة لا أستطيع أن أعصرها، تحتاج إلى رجل يعصرها أو رجال، وعصرها صعب أيضا ليس سهل. أنا أقول في مثل هذه الحالة هناك قضايا تقوم مقام العصر المتعارف للألبسة الصغيرة، مثلا بطانية تطهر بماء الكر بالأنابيب المعروفة الآن، يمكن للإنسان بالضغط عليها ولو برجليه أن يطهرها. أما إذا عنده وسيلة تطهير كالغسالات الكبيرة فهي بحد ذاتها متصلة بماء الكر وهي تعصر بشكل قوي. المهم الفرك أو العصر أو الدوس بالرجلين اللي نزل الماء المتعارف منها يكفي، كل شيء عصره بحسب المقدار المتسنى بحسب الإمكان وهذا يكفي.
شكرا لكم سماحة الشيخ. في نهاية هذا اللقاء أعزائنا المستمعين من برنامج بين السائل والمجيب نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. حتى حلقة أخرى نقدمها لكم من إذاعة طهران، نتمنى لكم كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.